لا تقول لي جمعة بيضاء ولا جمعة سوداء. الجمعة الذهبية مع جولدن سنت، أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10,000 عطر أصلي. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك. شروط الخصم في صندوق الوصف. مرحبا، هذا ساندويتش تدويني.
الهيكل على كتفي. هل أنا مجنونة؟ هكذا قلت لنفسي وأنا أقطع الطريق المخيف وسط الأحراش المظلمة لأقابل الساحر ماندو. فعلا سؤال منطقي، هل أنا مجنونة كي أقبل دعوة الرجل الغريب يدعي أنه يمتلك خلطة سحرية للهروب للماضي والخيال؟ سمعت الكثير عن آلة الزمن وقدرتها على نقلنا لأحداث حصلت في الماضي، ولكنها تظل حكايات خيالية. ما الذي جعلني أصدق ماندو؟ لا أعلم. أظن أغراني بفكرة إمكانية انتقالي إلى سياق أي رواية أحبها، ورغم عظمة هذه الفكرة وإغراءها العجيب لي، إلا أنها مجازفة كبيرة لم أحسب عواقبها. كنت أمشي وأزيح كتل الأغصان الخانقة عن وجهي، بينما يضيف صوت الحشرات طبقة خوف إضافية لهذه الرحلة. وأخيرا ظهر ضوء خافت من بعيد ليتراءى لي لاحقا أنني وصلت إلى الكوخ، الكوخ الذي اتفقت أنا وماندو عليه. كوخ من الخشب الأحمر تتصاعد من مدخنته أدخنة جعلتني أتخيل ما الذي يجهز له ماندو. هل هو يحضر وصفته السحرية؟ أم يجهز بهارات وجبته المفضلة، اللحم البشري؟ وماذا لو كان صادقا ونقلني إلى عالم الرواية؟ نقلني لقصة البؤساء أو أنا كارنينا لتولستوي. مشاعر متضاربة جعلتني أتوقف لأسأل نفسي وأنا أقف أمام الكوخ مباشرة، أي قصة أود أن ينقلني إليها هذا الساحر؟ أنت عزيزي المستمع، لو كنت في نفس موقفي، ما القصة التي تود أن تنتقل للعيش فيها؟ عني أنا، فأنا أفضل القصص القصيرة. طبيعتي العملية تجعلني أفضل الإيجاز دائما. أؤمن بأنه أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم، ولعل هذا هو السبب الذي جعلني أعجب بأسلوب إرنست هيمينغواي. هيمينغواي كاتب أمريكي من جيل 1900، ولد بداية ذلك القرن، وهذا يعني أنه يصنف كروائي حديث. لم أحبه لأنه حائز على نوبل في الآداب، ولا عن ملحمته العظيمة الشيخ والبحر، بل لأن نصوصه سهلة القراءة، لأن قصصه ممتعة للشيخ الكبير والطفل ذو 10 سنوات، بمعنى أنه لا يستعرض بتعقيد التركيب اللغوي أو حتى المفردات. هيمينغواي لا يحمل في يده قاموس المترادفات ويختار الأصعب منها، بل هو يستخدم المفردات البسيطة ويوظفها بطريقة رشيقة أنيقة ومبتكرة. نعم، أنا أتحدث عن الريدابلتي، والتي تعني امتلاك النص لخصائص تجعله سهل القراءة، مثل عدد الكلمات، صعوبتها، تعقيدها، طول الجملة، عدد الجمل، تراكيبها المعقدة والسهلة. يعني هي عملية تشريح لنصك عزيزي المستمع لاختبار الريدابلتي. جرب أداة فلاش كنكيد لقياس قابلية النص للقراءة. أتتخيلون أنه هذه الأفكار عصفت برأسي في أقل من ثانية؟ هذه الثانية التي وقفت أتأمل فيها الكوخ الذي لا أعلم ما الذي سيحصل فيه بعد دقيقة من الآن. هل سأجد فعلا ضالتي وأسافر إلى رواية من الروايات المحببة؟ أم أن صحف الغد وتايم لاين تويتر سيحمل صورتي واسمي تحت عنوان عريض: ضحية جديدة في ضاحية أمريكية. تقدمت خطوات من الباب وقررت أن أطرقه وأخوض التجربة. وفعلا كانت أصوات الطرقات غريبة، فالباب لم يتعود على الطارقين، والبيت لم يتعود على الأغراب، كأنه مبنى إيجلو في الإسكيمو لا يزور إلا أهل البيت. لمحت بعين متفحصة من النافذة الزجاجية المتسخة ما يوجد بالداخل. لا يوجد ما يدعو للخوف. طبق من الفاكهة على طاولة خشبية داكنة، نار كثيفة تتراقص في مدفأة الخشب التقليدية، لا أثر لرؤوس حيوانات برية تزين الجدار، وهذا مطمئن كثيرا. ماندو مبدئيا ليس صيادا جائرا أو مهووس بالدماء والقتل. شجعني ذلك، وشجعني أيضا تردد عبارة مورغان فريمان بصوته في أذني وهو يقول: أفضل طريقة لضمان الخسارة أن تنسحب. وأنا لا أحب الخسارة، لذلك قررت أن أفتح الباب بلا استئذان. على طار الاستئذان، أو بالأصح عدم الاستئذان، تذكرت ميزة كبيرة في القصص القصيرة وهي المباشرة، وهذا أسلوب اتبعه هيمينغوي في كتاباته. هذا الداهية يستطيع أن يحول لك كل فكرة بكلمات مباشرة وقصيرة إلى دراما إنسانية. الأسطورة تقول أنه هيمينغوي فاز بريهان بأنه كتب قصة قصيرة من 6 كلمات. كان يجلس مع مجموعة أدباء في مطعم وراهنهم على كتابة أقصر قصة في العالم، 6 كلمات فقط. قبلوا الرهان، فاستلم منديلا وخط هذه الكلمات: للبيع حذاء طفل لم يلبس بعد. وفعلا وضع كاتبنا كامل مبلغ الرهان في جيبه، والسبب واضح: فاز بالرهان. فالقصة تجعل القارئ يتخيل 20 سيناريو حزين لها. أنت عزيزي المستمع مخرج هذه القصة ومشارك في تفسير مبتغاها، خلونا نسمع القصة مرة ثانية. للبيع حذاء طفل لم يلبس بعد. اعتقدت أول ما قرأت القصة أنه إعلان من أم توفى ابنها، فاضطرت إلى عرض الحذاء الذي اشترته له مسبقا للبيع. أو أنها أم عقيم تتخيل دائما أنها حامل وأنها ستلد، فتشتري حذاء لابنها التخيلي، ثم تصحو من حلمها وتعرض الحذاء للبيع إلى آخره. 6 كلمات لا يكتبها إلا عقل خلق للكتابة. الإيجاز والتأثير قد يكون معادلة صعبة الصناعة، نعم في البداية، لكن هي شيء ينمو ويتطور مع التدريب. فوجئت بأداة اسمها هيمينغوي آب، ومن خلالها تستطيع أن تكشف أين هي الجمل الطويلة في النص. إذا رأيت الجملة مظللة بالأصفر فهو مؤشر بأنه حان الوقت لفصل الجملة إلى جزئين أو حذف بعض كلمات منها. إن كانت مظللة بالأحمر فالجملة معقدة وسيتوه القارئ معك. وكما تعلمون التيه سلاح ذو حدين، فإما أن تصل لمحطة جديدة وآمنة أو تسقط من حافة جبل شاهق. مثل هذه الجمل القصيرة والعبارات السهلة أبدع فيها كتاب كثيرون. أتذكر منهم كاتب سعودي أبدع في سرد قصصه القصيرة جدا، وزينها بأساليب أدبية متنوعة كالمجاز والتورية والرمزية والأنسنة. اسم الكاتب عبد الله ناصر، والكتاب عنوانه فن التخلي، وكيف لي أن أنسى الجميل يوسف إدريس وقصصه القصيرة التي إن سمحتم لي التي تشبه أسلوب هيمينغوي بطريقة أو بأخرى. عموما لم يقطع سيل أفكاري العاصفة إلا وجه ماندو وهو يراقبني وأنا أدخل الكوخ الغامض. لم يكن وجه ماندو منزعجا من اقتحام الكوخ. مباشرة قدمت له مبررات اقتحام الكوخ وشرحت له باقتطاب أنني طرقت الباب مرارا قبل الدخول. إلا أن ماندو بكل أريحية أشار لي بالجلوس معه أمام المدفأة. سألني مباشرة وبنبرة تخلو من أي مشاعر: هل جهزتي $200؟ لا أخفيكم، كنت قبل دخول الكوخ قد نويت المفاوضة على المبلغ، إلا أنه $200 قفزت من جيبي إلى صندوق الصدف الذي كان يشير لي بإصبعه إليه. أخرج من جيبه حجرا أبيض صغير وطلب مني أن أتمتم وراءه كلمات تشبه الإنجليزية الجرمانية القديمة، ثم طلب مني أن أذكر اسم القصة التي أود السفر إليها. في تلك اللحظة حاولت استجماع قواي لأختار. أصدقائي المستمعين، لم أعلم هل أذهب لقصة الست كلمات الهيمنغوانية لأعرف سر هذا الإعلان الغريب؟ هل أسافر لرؤية الشيخ والبحر لأعرف ماذا قصد هيمنغواي برمزية القصة؟ الصياد العجوز سانتياغو في الرواية ظل 80 يوما لم يصد فيها سمكة واحدة، إلا أنه بعد رحلة صيد ملحمية اصطاد سمكة ضخمة صارعت عليها أسماك القرش، فيعود بهيكل السمك العظمي ويرمي على الشاطئ. هل عاش سانتياغو باقي حياته فخورا بنفسه لانتصاره في معركته مع قوى الطبيعة كالقروش والسمكة الضخمة؟ هل كان يجد نفسه ناجحا في النهاية رغم أنه لم يستفد من صيده شيئا؟ نعم، أريد أن أرى ما لهذا الصياد. هل هو راض عن نفسه في النهاية؟ وهل ما أفعله في حياتي من مقاومة كل الصعوبات الحياتية وعدم استسلامي هو الحل؟ أم أذهب إلى قصة النهر الكبير ذو القلبين فأشارك بطل القصة نيك رحلة عودته إلى قريته المدمرة والمحروقة بعد الحرب؟ كيف استغل هيمنغواي تكنيك الستريم أوف كونشسنس أو سيل الوعي، والتي يطرح فيها بطل الشخصية أفكاره المتدفقة بشكل متواصل؟ أم أذهب إلى قصتي وليمة متنقلة وموت في الظهيرة، حيث قدم فيهما هيمنغواي أسلوبه العجيب المبني على نظرية الجبل الجليدي؟ نظرية الجبل الجليدي هي بلغة بسيطة مراوغة للروائي استخدم فيها معلومات سطحية دون مناقشة القضية الأساسية في القصة. فمثلاً لو كانت القصة عن دمار ما بعد الحرب كما هي قصة نهر كبير ذو قلبين، فالبطل نيك يهتم بمشاهدة أسماك السالمون والجنادب والنهر، بينما تظهر حقيقة القصة في ثنايا كلامه وأوصافه، تظهر آثار الحرب وخرابها من دون الحديث عنها بشكل مباشر. احترت في اختيار القصة بينما ماندو يبحلق في عيني منتظرا قراري الأخير. عموما أعزائي المستمعين، تسمعون خطوات أقدامي على العشب عائدة إلى معاقلي سالمة معافاة، وصرخات ماندو من داخل الكوخ ولعناته تلحقني. بالطبع لم أسلمه المبلغ ولم أخضع لتجربة الحجر الأبيض المرمري الساحر، لأنني أريدي عشت القصص هذه في لحظات تأمل القصيرة. عشت روايات هيمنغواي وسيد الوعي ونظرية الجبل الجليدي بتفاصيلها. كنت نيك وسانتياغو والصياد العجوز. عدت أدراجي لأرتشف قهوتي من جافا تايم وأنا أردد بسعادة: أنا فعلاً مجنونة. تعلو وجهي ابتسامة نصر وتملأ جيبي $200 ويزين كتفي هيكل سمكة التقطتها من فم القرش.
كنتم مع ساندويتش تدويني، وجبة معرفية نتشارك لذتها.